أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد السادس: غسل مس الميت. قبل الدخول في هذا المقصد، بقي عندنا سؤال لمسألة 324، حيث ذكر هناك سؤال السيد: لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة، وهي صورة ما إذا لزم تأخير الدفن وفساد بدن الميت. لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق ظهور جسد الميت، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه، وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال، والأحوط لزوما تركه. فهنا لم يجوز النبش من باب الاحتياط حتى مع وجودي الوصية من الميت. ثم قال: نعم، إذا أوصى بالنقل إليها، يعني إلى المشاهد المشرفة، أوصى الميت أن ينقل إليها، ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر، فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها، يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر. فهنالك استشكل مع وجود الوصية، وهنا أفتى بوجوب النبش مع وجود الوصية فيما إذا خلفت. فما هو الفارق بين الأمرين؟ لعله يوجد تهافت كما يتصور البعض في العبارة، ولكن بالتأمل نجد الفرق واضحا. حيث في المورد الأول قال هكذا: وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه إشكال. فالمراد من هذا المورد هو أن الميت يوصي بعد أن يدفن ينبش قبره وينقل إلى المشاهد المشرفة، فهو لم يوصي بالنقل إليها مباشرة، وإنما أوصى أنه بعد أن يدفن في بلد معين بعد مدة من الزمن أوصى بأن ينقل إلى المشاهد المشرفة. فوصيته ليست النقل من البداية إلى المشاهد المشرفة، وإنما وصيته بالنقل بعد أن يدفن، فهذه وصية بأن ينبش القبر وينقل إلى المشاهد المشرفة. ومثل هذه الوصية لا تكون نافذة، لأنه النبش محرم، فمتعلق هذه الوصية هو محرم. فاستشكل سماحة السيد في نبش القبر حتى مع وجود هكذا وصية. أما في المورد الثاني، فالميت قبل أن يموت أوصى بأن يدفن في النجف الأشرف، من البداية هو أوصى أن ينقل إلى المشاهد المشرفة، ولكن لم تنفذ وصيته، إما عصيانا أو جهلا أو نسيانا. ففي مثل هذه الحالة يجب النبش عملا بالوصية، لأنه يجب العمل بالوصية، إلا إذا استلزم محذور آخر من فساد بدنه أو هتكه أو نحو ذلك. فإذن الفرق بين الموردين واضح، ولا يوجد تهافت في عبارة سماحة السيد. نرجع إلى المقصد السادس. قال: غسل مس الميت. يشتمل هذا المتن على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: يجب الغسل بمس الميت الإنساني. إذا شخص مس ميتا إنسانيا، لا كل ميت بل الميت الإنساني، هذا حكم مختص بالميت الإنساني ولا يشمل الميت الحيواني. فإذا شخص مس ميتا وجب عليه أن يغتسل، وهذا الغسل يسمى بغسل مس الميت، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء، وقد دلت عليه جملة من الأخبار من قبيل ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، كما سيأتي في صحيحة إسماعيل بن جابر حينما دخل على الإمام الصادق بعد وفاة ابنه إسماعيل صلوات الله عليهما، والإمام كان يقلب بإسماعيل ويقبله، فقال له جعلت فداك، أليس لا ينبغي مس الميت بعدما يموت ومن مسه يجب عليه غسل المس؟ الإمام فصل له، قال له ذلك إنما يكون بعدما يبرد الميت، أما قبل أن يبرد فلا بأس إذا مس، وإذا كان جسد بعد حار فمسه لا يوجب الغسل. إذن الغسل بمس الميت الإنساني هذا أمر لا إشكال فيه، أمر متسالم عليه بين الفقهاء. النقطة الثانية، قال بعد برده: إنما يجب الغسل بمس الميت الإنساني. طبعا الميت الحيواني قلنا هذا الروايات اقتصرت على مس الميت الإنساني، أما الحيوان إذا مس فلا يجب الغسل كما هو أيضا متسالم عليه. النقطة الثانية، إنما يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعدما يبرد بدنه، لأن الإنسان أول ما يموت بدنه حار، حرارة الحياة موجودة فيه، بعدما يموت بفترة من الزمن يبرد بدنه، إذا مس البدن بعدما برد هنا يجب الغسل، أما إذا كان البدن بحرارته فلا يجب الغسل بمسه. وهذا أيضا متسالم عليه بين الفقهاء، ودلت عليه جملة من الروايات من قبيل صحيحة إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه الإمام الصادق حينما مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد. الرواية صريحة ومفصلة بين حالتين، حالة كون الميت لا زال بحرارته فلا بأس بمسه ولا يجب الغسل، وبين ما إذا برد بدنه فيجب الغسل. ثم ينبغي التنبيه هنا إلى أن المدار والمناط على برودة الجسم بتمامه، فلو فرض أن الميت برد بعض جسمه والبعض الآخر لا زال بحرارته، فهنا إذا مس ذلك الميت، مس القسم الذي برد، هنا يأتي الإشكال، أما الذي بحرارته ولا إشكال أنه لا يجب الغسل بمسه، إنما الكلام في إذا مس فيما إذا مس الجزء من بدنه الذي برد، هنا هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ الجواب لا يجب الغسل، المدار على أن يبرد تمام البدن لا بعض البدن، فإذا برد بعض البدن ومس ذلك البعض الذي برد فلا يجب الغسل بمسه، ذلك باعتبار أن ظاهر كلمة إنما ذاك إذا برد ظاهرها، يعني برودة كل البدن لا بعض البدن. والإمام أتى بكلمة إنما التي تفيد الحصر. وهكذا ظاهر الروايات التي فصلت بين حالة برودة البدن وحرارته، الظاهر منها أن المدار على كل البدن لا بعض البدن. وإلا لو كان يوجد تفصيل بأن البدن إذا برد بعضه فيجب الغسل بمسه دون البعض الآخر الذي لم يبرد، لكان على الإمام أن يبين ذلك، هذا يحتاج إلى بيان. فذكر كلمة برد والسكوت عن مثل هذا التفصيل، هذا يدل على أن المدار هو على برودة تمام البدن لا بعض البدن. لذا عبر بعد برده، يعني برد كل البدن لا بعض البدن. النقطة الثالثة، وقبل إتمام غسله، إنما يجب الغسل بمس الميت الإنساني قبل أن يغتسل، قبل أن يغسل، أما بعد أن يغسل فلا يجب الغسل بمسه. وهذا أيضا أمر واضح، فإن المس قبل التغسيل بل عفوا، فهذا أمر واضح لدلالة بعض الروايات على ذلك، من قبيل مثلا ما ورد في بعضها مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة يعني قبل الميت يعني بعد أن يغسل ليس بها بأس. الرواية صريحة في أنه إذا مس أو قبل بعد أن غسل فذلك لا يوجب شيئا، لا بأس به، فلا يجب الغسل بمسه. ثم هنا أيضا ينبغي الالتفات إلى أن سماحة السيد عبر هكذا وقبل إتمام غسله، ويريد أن يشير إلى نكتة، وهي أنه إذا فرض أن الميت غسل بعض الأغسال، كأن غسل مثلا غسل الماء الصدر والكافور وبقي الماء القراح، ومس ذلك الميت قبل إتمام غسله، هنا هل يجب الغسل بمسه أو لا يجب؟ الأغسال بعد لم تكمل، أتينا ببعض الأغسال والبعض الآخر لم يكمل. وهكذا إذا فرض بأنه غسل بالماء الأول، ماء الصدر وماء الكافور وماء القراح، غسلنا الرأس والنصف الأيمن ثم انتقلنا إلى النصف الأيسر، النصف الأيمن قد كمل تغسيله، وهكذا الرأس كل الأغسال، ولكن النصف الأيسر بعد لم يكمل الغسل الأخير، فإذا مسسنا الرأس أو النصف الأيمن هنا هل يجب الغسل بمسه أو لا يجب؟ واضح، هنا قد كمل تغسيل الرأس وتغسيل النصف الأيمن، لكن النصف الأيسر بعد لم يكمل. في الصورتين، في حالة ما إذا بقي غسل كامل مثلا أو أكثر من غسل، أو بقي جزء من البدن لم يكتمل تغسيله بالأغسال الثلاثة، ومسسنا الميت حتى وإن كان المس لذلك الجزء الذي كمل تغسيله، هنا يجب الغسل بمسه. واضح؟ وهذا هو معنى وقبل إتمام غسله، يعني ما لم تكمل الأغسال الثلاثة فيجب الغسل بمسه. واضح؟ باعتبار أنه الروايات قالت لا يجب الغسل ولا بأس بمس الميت بعد تغسيله، ومن الواضح أن غسل مس الميت هو مركب من ثلاثة أغسال. فإذا كان المس قبل إتمام هذه الأغسال الثلاثة فمعناه أنك مسسته قبل أن يغسل الميت، لأن تغسيل الميت هو عبارة عن ثلاثة أغسال. فإذا كان مس قبل أن يغسل فيشمله ما دل على أن من مس ميتا يجب عليه أن يغتسل، فعليه يجب الغسل ما دام لم تكمل الأغسال الثلاثة. هذه هي النكتة في تعبير سماح السيد وقبل إتمام غسله، لم يقل وقبل غسله، وقبل إتمام غسله، يعني لابد أن تتم الأغسال الثلاثة، عند ذلك إذا مس لا يجب الغسل بمسه، وإلا فيجب الغسل بمسه. النقطة الرابعة، مسلما كان أو كافرا، لا فرق في الميت الإنساني في أن مسه يوجب الغسل سواء كان مسلما أم كان كافرا، والكافر وإن لم يجب تغسيله، والروايات تلك اللي تعرضت إلى أن من مس ميتا يغتسل أو لا يغتسل على التفصيل، كثير منها ظاهرها مختص بالمسلم، لكن عندنا بعض الروايات فيها إطلاق تشمل حتى الكافر، أن من مس الكافر أيضا يجب عليه أن يغتسل، من قبيل مثلا ما جاء في بعض الروايات حيث دلت على أن من غمض عيني الميت وجب عليه أن يغتسل، وواضح أن تعبير الميت كلمة الميت مطلقة تشمل الميت المسلم والميت الكافر، مثل هذه الرواية قالت كل من غمض عيني الميت، ميت ورا ما يموت تبقى عيونه مفتوحة، اللي يغمض عيونه وجسمه كان بارد هذا يجب عليه أن يغتسل، وهذه لم تفصل بين الميت الكافر والميت المسلم، هذه مطلقة. وهكذا تعبير الإمام الصادق صلوات الله عليه، أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد، جاي يتحدث عن ما؟ تحدث عن الميت، حيث ايش قال لهذا الرجل إسماعيل؟ قال أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ جاي يسأله عن الميت، سواء كان الرواية واردة هي وين؟ في مقام بيان قضية إسماعيل عليه السلام، ولكن الإمام أعطى قاعدة كلية فصل فيها بين حرارة الميت وبرده، بين المس بعد أن يبرد وقبل أن يبرد، فالميت هنا يشمل الميت الكافر والميت المسلم، ولم يفصل الإمام بينهما. فإذا لا فرق في وجوب الغسل بين أن يكون المس لبدن الميت المسلم أم لبدن الميت الكافر، لذا قال مسلما كان أو كافرا. النقطة الخامسة، مو الخامسة وصلنا، النقطة الخامسة، السقط إذا ولجته الروح وهل وخرج من بطن أمه، طبعا مرة يخرج حي ثم يتوفى، هذا لا إشكال في أنه إذا مس فيجب الغسل بمسه بعدما يبرد بدنه، لماذا؟ لأنه يصدق عليه ميت إنساني بلا إشكال، إنما الكلام فيما إذا خرج ميتا مات في بطن أمه ولجته الروح 4 أشهر عمره 5 أشهر ومات في بطن أمه ثم أخرج بعد ذلك، فهنا إذا مس هل يجب الغسل بمسه أو لا يجب؟ هاي الممرضات يسألن، وهاي شيء يسألن قد من استفتاءات، أنا وإحنا هاي شغلتنا، فهذا يموت الطفل وإحنا نستخرجه هنا يطلعنا من بطن أمه، فشلون إذا مسسناه؟ إذا لابسه كفوف ماكو مشكلة، المشكلة فيما إذا مست بدنه. سماح السيد يقول لا إشكال في أنه يجب الغسل بمسه، لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه مس ميتا إنساني، على ميت إنساني، هسه سواء خرج حيا ثم مات أو مات في بطن أمه، لا فرق في ذلك. الموضوع لوجوب الغسل هو مس الميت الإنساني، هذا ميت إنساني هسه مات بعدما خرج أو مات وهو في بطن أمه، لا فرق في ذلك، الموضوع متحقق. لذا يقول حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا، فضلا عما إذا ولد حيا ثم مات، بعد هذا أصلا لا يقال له سقط، قد لا يقال له سقط. زين، النقطة الخامسة، قلنا فيما مضى أنه يشترط في التغسيل المماثلة، ومع فقد المماثل أكو مراحل انتقلنا فيها إلى أن المرحلة الأخيرة أنه مع فقد المماثل والأرحام وغير ذلك، فالذي يتولى عملية التغسيل هو الكافر. فإذا الكافر غسل المسلم لفقد المماثل، هنا هل هذا المسلم الذي غسل بيد الكافر إذا مس يجب الغسل بمسه أو لا يجب الغسل بمسه؟ هاي حالة. حالة ثانية عندنا، إذا فرض أنه فقدنا بعض الأغسال، ما لم يمكن أن نغسل الميت ببعض الأغسال، كما لو لم يكن عندنا صدر أو لم يكن عندنا كافور، قلنا شنو البديل؟ هل يسقط هذا الغسل أو ننتقل إلى تغسيله بالماء القراح بدلا عن الصدر وبدلا عن الكافور ثم بالماء القراح، فننوي البدلية في الأول عن الصدر والبدلية في الثاني عن الكافور ثم بالماء القراح، كان مبنى سماح السيد هو على الثاني. فإذا فقدنا الصدر أو الكافور نغسله بالبديل وهو الماء القراح. طيب غسلناه وكملنا، هذا الميت الذي غسل بهذه الكيفية ولم يغسل بالصدر ولم يغسل بالكافور، غسله هذا أشبه بالناقص. إذا مس هذا الميت بعدما غسل بالقراح 3 مرات، هنا هل يجب الغسل بمسه أو لا يجب الغسل بمسه؟ روايات إيش قالت؟ قالت الميت إذا غسل فلا يجب الغسل بمسه، لكن يا تغسيل، ذاك التغسيل المركب من 3 أغسال من الصدر والكافور والماء القراح. أما التغسيل اللي يكون بالماء القراح وينوى فيه البدلية عن الأول والثاني مثل هذا الغسل، هل يكون مانعا إذا صح التعبير عن أن مس الميت لا يوجب الغسل أو لا يكون مانعا؟ الجواب أنه لا يجب الغسل بمس هذا الميت الذي غسل بيد الكافر أو غسل بالماء القراح وقصد به البدلية لفقد الخليط من الصدر أو الكافور، لا يجب الغسل بمسه. طيب لماذا لا يجب الغسل بمسه؟ باعتبار أن الروايات مطلقة، ماذا قالت؟ قالت إذا غسل الميت فلا يجب الغسل بمسه، من قبيل مثلا مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس، قالت بعد تغسيل الميت هذه الرواية لا بأس أن يمس، يعني من مسه لا يجب عليه شيء. ومن الواضح أن الغسل المذكور في الرواية، أي غسل يقصد منه؟ الغسل المأمور به، وهذا يختلف باختلاف الحالات. مرة الغسل المأمور به هو تغسيل الميت بالصدر والكافور والقراح فيما إذا أمكن ووجدنا الخليط، ومرة يكون المأمور به هو أن يغسل بالقراح 3 مرات لفقد الخليط. فهذا الذي غسل ب3 أغسال بالقراح هذا غسل مأمور به في حالة عدم إمكان الخليط، والرواية قالت إذا غسل الميت، يعني أي غسل؟ الغسل المأمور به، وهذا يختلف باختلاف الحالات، فهذا أيضا غسل مأمور به. ومن مس الميت بعد تغسيله بالغسل المأمور به هذا لا يجب عليه الغسل. لذا يقول ولو غسله الكافر لفقد المماثل، هذا أيضا غسل مأمور. صحيح أنه يشترط المماثلة في عملية التغسيل، وأن الكافر لا يجوز له أن يغسل المسلم، ولكن عند فقد المسلم يصير الغسل المأمور به. وأي غسل؟ الغسل الذي يتولاه الكافر، فهذا أيضا غسل مأمور به في هذه الحالة، في حالة فقد المماثل. أو غسل بالقراح لفقد الخليط لم يجب الغسل بمسه. النقطة السادسة، إذا يمم الميت، قلنا إذا الميت عجزنا عن تغسيله بسبب أن التغسيل يؤدي إلى تناثر لحمه مثلا، أو لم يكن هنالك ماء، ترض ما موجود مغسلا، فهنا تصل النوبة إلى التيمم، ييمم الميت. فإذا يمم الميت، وهذا التيمم بلا إشكال هو طهور له، هذا مثل التغسيل، ولكن من مسه هل يجب أن يغتسل غسل مس الميت؟ باعتبار هذا لم يغسل. والروايات إيش قالت؟ قالت من مس الميت بعدما اغتسله، بعدما غسله، فهذا لا يجب عليه الغسل، هذا خلاص لم يغسل. ومن جهة أن التيمم طهور، والطهارة الترابية هي كالطهارة المائية، لا فرق بينهم، فهذا يعتبر طاهر. فإذا كان طاهر فمسه لا يوجب الغسل، فبالتالي ما هو المبنى؟ سبعة السيد يقول لا، هذا مسه يوجب الغسل. لماذا؟ باعتبار أن الروايات التي وردت في بدلية التيمم عن الطهارة المائية هي قالت أن التراب كالماء، كما أن الماء يطهر التراب يطهر أيضا، ولكن يطهر من؟ طهر من قام وطهر بالتراب، هو تطهر بالتراب، هو تيمم أو يمم بالتراب، فهو طهور لمن؟ لهذا الذي حصل له التيمم. فالميت الذي يمم هو طاهر، لأن الطهارة الترابية كالمائية. ولكن هذه الروايات ما بها دلالة على أن الشخص الآخر الذي يمص الميت هذا لا يجب عليه أن يغتسل، هذا يحتاج لدليل. تلك الرواية شو تقول؟ تقول يا أبا هذا الميت الذي ييمم فهو طاهر، جيد طاهر، لكن أنا الذي أمس بدنه هذا يعني شنو طاهر؟ إذا مسسته يعني ما يجب علي الغسل؟ ماكو ملازمة بينهم. هذا مثل الشهيد اليوم، الشهيد الذي يستشهد في سوح القتال ولم يدركه المسلمون وبه رمق من الحياة، الرواية دلت على أنه يدفن بدمه ولا يجوز تغسيله، على الخلاف هسه ما يجوز لو أنه هو أكو رخصة في عدم التغسيل، خلاف بين العلماء، مثل ما ابن سماح السيد يرى أنه لا يجوز تغسيله. طيب هذا هو طاهر، معناه لا يجوز تغسيله طاهر. إذا مسسته أنا مسيته يجب علي أن أغتسل؟ ما لم يغسل هذا، أو لا يجب علي أن أغتسل؟ ماكو ملازمة بين أن يكون طاهر وبين أنه إذا مسسته لا يجب عليك أن تغتسل، ما له علاقة. الروايات قالت إذا غسل الميت ومسسته فأنت لا يجب عليك أن تغتسل، أما إذا لم يغسل وحتى لو كان طاهر فيجب عليك أن تغتسل، لا ملازمة بين الأمرين. فإذا لا يوجد عندنا دليل على سقوط الغسل عن الذي مس الميت الذي يممه، ماكو دليل، بل الميت هو طاهر لأن التيمم يطهره كالماء، التراب يطهره، ولكن هذا يحتاج إلى دليل بأن الذي يمسه أيضا لا يجب عليه أن يغتسل. هذا أشبه بما إذا فرض أن بدن الميت كان نجس عليه نجاسة ويممنا الميت. طيب إذا أجيت أنا ولمست بدن الميت، لمست النجاسة، متنجس بدن الميت بعدما يمم، هم يجي واحد يقول لي إيدك ما تنجست مع وجود الرطوبة، إيدك ما تنجست ليش؟ لأن هذا صار طاهر. لا، ماكو ملازمة بينهم، وصار بدن طاهر، ولكن بالتالي أكو نجاسة خبثية أو لا توجد، توجد نجاسة خبثية على بني. أو افترض بدن ماكو عين نجاسة، هو متنجس بدنه، فإذا مسسته متنجس ومسسته متنجس، التيمم لا يجعله طاهرا من جميع الجهات حتى من هذه الجهة. إذن نحتاج إلى دليل في أن مثل هذا الميت الذي يمم لا يجب الغسل بمسه، والدليل مفقود، فعليه نحن والقاعدة أنه يجب الغسل بمسه. واضح؟ لأن من مس ميتا قبل أن يغسل يجب عليه أن يغتسل. لذا يقول: ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله، عجز إما من جهة ماء ماكو ما يغسله، أو لا خفنا على بدنه أن يتناثر بالتغسيل، في الحالتين تصل النوبة إلى التيمم. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله وجب الغسل بمسه. مسألة 331 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.